الله بن الزبير بن الرأس حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن ابي امامه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس. قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او من قول ابي امامه. قال وفي ذلك عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن ليس اسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الراس. وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين من الوجه وما ادبر من الراس. قال اسحاق واختار ان يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع راسه. وقال الشافعي هما سنه على خيالهما يمسحهما بماء جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وقتيبة تقدم لنا كثيرا وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ممتد من الطبقة العاشرة وهو مثل جدا من الحديث. قال حدثنا حماد بن زيد أيضا حماد بن زيد ثم أبو تقدم لنا سابقا وهو ابن درهم العزي الجهضمي وهو ثقة صدق حافظ فقيه أحد الأئمة وهو من كبار الطبقة الثامنة وفي عام 79 هجرية وقد أخرج له الجماعة. عن سنان بن ربيعة هو الباغي البصري وهو من الطبقة الرابعة وقد اختلف في سنان بن ربيعة فواحد معين يقول عن سنان بن ربيعة ليس بالقبض. كذلك أيضا تكلم فيه أبو حاتم الرازي فقال شيخ مستورد الحديث. وفي رواية أخرى عن ابن معين قال صالح. وكذلك أيضا ابن أبي يقول له حديث قليلة وأرجو أن لا بأس به. وذكر ابن حبان في الصفات ومن تأمل كلام النقاد في سنان بن ربيعة يجد أنه يوفق توثيقا معتبرا وكذلك أيضا من يريح جرحا مكسرا فمثله لا يبتدي به إلا على حسب القرائن. فمثل سنان بن ربيعة يعني مطلقا لا يبتدي به إلا على حسب القرائن. لو وجدنا مثلا شواهد لهذا الحديث ووجدنا أن هذا الحديث موافق وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هنا يرتدي به أما على الإطلاق فلا يرتدي في سنان بن ربيعة لأنه لم يدرك التوثيق المعتبر وكذلك أيضا لم يدرك جرحا مكسرا. عن شهر بن حيشر هو الأشعري الشامي وهو من الطبقة الثالثة أي من الطبقة الوسطى من التابعين وتبكي عام 12 رمية. وشهر بن حيشر الخلاف فيه كثير معروف والجمهور على توثيقه كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وتكلم فيه شعبة من الحجاج وكذلك أيضا عبد الله بن عون كذلك أيضا ابن أبي وأبو جعفر العقيلي وغيره وكثير من أطوال متكافئة فيه ما يطلع على الأرجح من شهر بن حوشب أنه صديق حسن الحديث. هذا هو الأرجح في حال شهر بن حوشب لأن تتبعنا حديث شهر بن حوشب فوجدناه يعني في الغالب على الاستقامة. تتبعنا حديث شهر بن حوشب لأن كان ليس تقدر كامل وإنما يعني على حسب ما يمر علينا وجدنا الحديث في الغالب مستقيمة. فالحديث التي انكرها عليه ابن ابي لا تؤثر فيه. نعم له بعض الاخطار وبعض الاوهام فهذه الاوهام والاخطاء تنزل حديث من درجه الثقه الى درجه الصدور. فلعل الاوجه في شهر بن حوشب انه صدور حسن الحديث. وايضا هناك قاعده ذكرها ابن قطان الفاسي وكذلك اعترض عليها الحافظ بن حجر أن الشخص إذا كان من أقوال فيه متفاتية فحديثه من قبيل الحسن، إن الغالب على أئمة الجهر والتعديل أنهم الغالب عليهم أنهم يتشددون، فعندما تتفات الأقوال في غالب يكون حديثه من قبيل الحسن كما ذكر ذلك من القطان، وهي الفائدة صحيحة. ولعل الأوجه في حال شهر مخلص بن الصديق حسن الحديث لا بد يعني تكافر في العدد، وأيضا تكافر يعني من حيث منزلة هذا الشخص الذي تسلم في هذا الوضع، لا بد النظر إلى هذا الشيء. فيعني قد يقدم قول أحد النقاد يلاحظ بما عمل في ثلاثة أو أربعة من النقاد مخالفين هذا الشخص الذي تكلم فيه، فنقدم أيضا مكانة هذا الشخص. طبعا هذه المسألة وهي عندما يقع الخلاف في أحد الرواة يعني هناك طرق كثيرة للترجيح قد تصل إلى 10 طرق، ومن أهم هذه الطرق النظر إلى مكانة هذا الشخص الذي عدل هذا الشخص أو جرح هذا الشخص. فمثلا يعني أقوال محمد ويحيى بن معين كذلك البخاري وأصحاب الغازي وعن نسائي، فهذه الأقوال يعني تكون أقوال هؤلاء مقدمة على غيرهم إن كانت هؤلاء في هذا الفن. وأيضا ينبغي النظر إلى منهج هذا الشخص الذي تكلم في هذا الغازي، فهناك بشكل مقدم أقوال المعتقدين لأن مناهج العلم يعني على ثلاثة أقسام، بعض المتشدد وأيضا يعني في التشدد هم على درجات، ومن أشد النقاد هو يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا الضحاك الغازي متشدد جدا، كذلك من القطان الكاسي، هؤلاء تقريبا يعني من أشد الناس. في أيضا بعضهم أشد من هؤلاء عليكم السلام، مثل ابن فتح الأزدي أشد من هؤلاء الثلاثة، لكن أقوال لا تقبل لأنه متشدد جدا، ثم أيضا هو متكلم فيه، ثم أيضا هو ليس يعني من المتمكنين في هذا الفن. فلابد من النظر إلى منهج الأئمة ومعرفة هذا المنهج لكي نستعين في هذا المنهج عند الترجيع، لما تبقى وضع تحت الأقوال العلماء لابد ننظر إلى المناهج. كذلك أيضا ظهر نقص مقدم، لكن يقدم بعد يعني بعد تقديم المناهج، فيقدم كما قلت المعتدل، يقدم قول المعتدل. فمثلا عندما يعني يتكلم عن حاكم في شخص لا يوثق الحاكم في أحد الرواة ونجد مثلا الإمام أحمد تضعيف هذا الشخص، فما في شك مقدم كلام الإمام أحمد، لأن الحاكم يعني ليس يعني الإمام أحمد أنت منه في هذا الفن، وكذلك أيضا الحاكم عنده تساهل واضح في توثيق أو جهل، فلا بد من النظر إلى نماذج الأئمة. يعني الضحاك متشدد جدا في التزكية، يعني لا يكاد يوثق رجل، لكن أيضا عباراته في الجرح تكون في حديث ليس مثل يحيى بن معين، فيحيى بن معين عباراته فيها شدة، ذلك أيضا أبو جعفر العطيلي. فمثلا يعني بعض الناس قد يظن أن الضحاك يعني عنده مثلا تساهل، لا هو عنده تشدد، لكن بس في الجرح فقط يعني عنده عبارات زينة يستعمل عبارات في حديث، كذلك أيضا جميلة أبو زرع. فلا بد من النظر إلى هذا الشيء. كذلك مثل ابن حبان يعني الغالب عليه التساهل، لكن مرات يتشدد جدا في الراوي، وخاصة إذا كان هذا الراوي صاحب بدعة، فابن حبان يحاول أن يجرح هذا الراوي ويجعل الجرح في حديث هذا الشخص، ولا يجعل الجرح في عدالة هذا الشخص. كذلك أيضا إذا كان الشخص مختلف لكان هذا غير مفرد فأيضا ابن حبان يحاول أن يضرب هذا الشخص فلازم الانتباه إلى هذا الشيء نسبة إلى ابن حبان كذلك أيضا انتباه إلى وضحات عندما يعني تكون عبارات في الشخص الضعيف في حديث فلا يعني أن هذا الشخص قوي عند أبي حاتم لا وإنما هكذا يعني منهج أبي حاتم الرازي أن أبي إمام بإمام الشبي بن عبدان الباهلي قال توضع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الأذنان من الرأس وهو محب أن يتكلم على سند الحديث ثم بعد ذلك يتكلم على فتح الحديث فهذا الحديث ضعيف ضعيف ماذا لأن الإسلام مراجعة المعقول لا يحتج به واحد ثانيا لا يرى الإسلام مراجعة سماء من شهر حوشب فسماء لكن سابقا هو مضغي جمهور لا بد يثبت السماء لا يتفق بالمعاصرة كما ذهب إليه الإمام مسلم بل لا بد من ثبوت السماء وهنا لا نعرف أن سنان بن ربيعة سمع من شهر من حوشب كذلك أيضا وضع في مثل هذا الحديث اضطراب بعضهم رفع قوله والإذنان من الرأس وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جعله من كلام أبي أمامة سبي بن عدلان وبعضهم تشكف فثلث أو اختلف الرواة على حماد بن زيد في رفع هذا الحديث أو في وقته فمن رفع هذا الحديث وهم جمهور الرواة عن حماد بن زيد الهيثم الجميل وأبو عمر ومحمد بن الزكر المقدمي ومحمد بن زياد الزيادي وأحمد بن عبد الربدي ومسدد وأبو ربيع هؤلاء رفعوا الحديث عن حماد بن زيد فجعلوا أيها الرجلان من الرأس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبو ربيع نعم وسليمان بن حرك جعل هذا من كلام أبي أمامة سليمان بن حرب البصري جعل هذا من كلام أبي أمامة فوقف هذا على أبي أمامة وروى عفان ومسلم الباهلي وقتيبة بن سعيد وكذلك المعلم بن منصور هذا الحديث عن حماد بن زيد بالشك فحماد شك فقال لا أدري هذا من كلام أبي أمامة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهنا حماد بن زيد شك ولا يدري هل هذا من كلام أبي أمامة أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعند الشك يتوقف عن الاحتجاج بهذا الحديث لأنه يحتمل أنه من كلام أبي أمامة وإن كان حماد بن زيد معروف بقصر الأسانيد حماد بن زيد معروف لأنه يقصر الأسانيد يعني يوقف الأحاديث فطبعا يعني هنا يعني هذا غير معتبر لأن حماد جزم بالشك يقول لا أدري هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي أمامة فوإن كان حماد معروف بقصر الأسانيد يعني معروف عن التابعين أو بعض الأئمة أنهم يحاولون رفع الحديث فإذا سئلوا هل هذا الحديث موقوع يقولون نعم يعني يكون موقوع لكن عند رواية الحديث يتوثقون عن رفع تروعا فحماد كان من هؤلاء كذلك أيضا الإمام مالك كان من هؤلاء كذلك أيضا محمد بن سيرين من هؤلاء وينبغي معرفة هؤلاء الرواة الذين يعني معروفين بقصر الأسانيد فعند الاختلاف توجه رواية الرفع لأن هؤلاء كما قلت معروفين بقصر الأسانيد لكن هنا حماد جدل بالشك وقال لا أدري هل هو من كلام أبي أمامة أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشك لا يختلف بهذا الحديث أن يحتمل أنه من كلام أبي أمامة قد يقول قائل وإذا كان يعني وإذا رجحنا الوقت لكن هذا المثل لا يقال من قبل ذلك يقول يقال من قبل ذلك لأنه يعني من قول عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح رأسه مسح بإذنين يعني يجعل الإذنين تابعان للرأس فإذا مسح الرأس مسح الإذنين معه فيفهم من هذا أن الإذنين من الرأس فيعني فيه مجال للاجتهاد فيعني إذا كان الحديث هذا ليس في مجال الاجتهاد نقول هذا من قبل الموضوع فكان مثلا يخبر عن شيء في المستقبل أو عن حكم يعني لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابي فهذا نقول نعم هذا موقوف
أو المسألة تتعلق بالعقيدة كما قال ابن عباس إن الفرش موضع القرنبي. فهنا كان يعني بعض الأئمة قال إن هذا لعل ابن عباس أخذه من أهل الكتاب، لكن طبعا هذا فيه نظر. وإذا قلنا إن ابن عباس أخذه من أهل الكتاب هنا يعني فيه جرح ابن عباس، لأن في اتفاق الأئمة أن الحديث ضعيفة لا يقتدي بها في العقيدة، فكيف بكلام أهل الكتاب؟ ما في شك أبدا لا يقتدي بكلام أهل الكتاب في العقيدة. ابن عباس ثبت عنه في صحيح البخاري أنه حذر من الرواية عن أهل الكتاب، فيبعد عن ابن عباس أن ينقل هذا عن أهل الكتاب. هذه المسألة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بصفة تتعلق بالله عز وجل، فيبعد جدا أن ينقل ابن عباس هذا عن أهل الكتاب. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة في كتاب دولة التعارض عقل النقل، وكذلك من جعل ذكر هذه القاعدة وقال إن أهل الكتاب لم يحرفوا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الله عز وجل لم ينكر عليهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وإن كان ذكر هذا شيخ الإسلام كذلك أيضا إمام الدعوة في آخر باب من باب التوحيد، لكن لا يعني هذا أن ابن عباس يعني ينقل عن أهل الكتاب فيما يتعلق بالعقيدة، وما في شك في اتفاق المسلمين أنه لا يحتج بما ينقل عن أهل الكتاب في العقيدة، ما في شك. يعني الحديث الضعيف التي هي أقوى من الأشياء التي تنقل عن أهل الكتاب لا يحتج بها، فكيف بما ينقل عن أهل الكتاب؟ فمثل هذا له فصل غفر، وقد اتفق السلف على هذا تقريبا، فالإمام أحمد وقبل الشيخ يحيى أيضا شيخ مسير من الجراح قال أن هذا يعني جعل هذا من مسائل العقيدة، وهي أن الفرش موضع القدمين. كذلك الإمام أحمد أقر على هذا، كذلك أيضا السلف ومنهم أبو عبد الله بن الخفيف أحد الأئمة، كذلك أيضا ابن أبي زمنين من شباب المالكية ذكروا أن هذا يعني من صفات العقيدة، وجعلوا هذا يعني مما يعتقد. كذلك أيضا شيخ الإسلام بن زيد الخامس من الفتاوى نقل هذا وأصرح وسكت عليه. ناس فيما يتعلق بهذا الحديث يعني له مجال في يعني قد يجتهد الصحابي فيما يتعلق بهذا الحديث، لأن الأمر واضح أن الأرجح في مسألة الأذنين أنهم تابعان للرأس. طبعا هذا تقييد الحديث يعني أقوى حديث يروى في هذا الباب. طبعا يعني عدد كبير من الصحابة نقلوا أن نقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذنين من الرأس، لكن لا يثبت ولا حديث من هذه الأحاديث التي رويت، لا يثبت ولا حديث في الباب. وأقوى حديث تقييد كما قال ضعيف هذا الحديث، وكما رأيتم هذا الحديث لا يثبت. فالأمر كان يعني الحافظ ابن التركماني كذلك أيضا الحافظ الزيلي نازع البيهقي في جعله هذا الحديث أصح حديث هو في هذا الباب، لكن أوضح ما قاله البيهقي. جميع الحديث تروي في هذا الباب كلها ضعيفة وأضعف من هذا الحديث. وهناك حديث آخر يعني زعم بعض أهل العلم أنه ليس فيه علة وأنه صحيح، لكن هذا الحديث أيضا معلوم، وهذا الحديث هو ما جاء عن ابن عباس في رواه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن طارق بن شيبه عن ابي غطفان عن ابن عباس مرفوعا الايمان من الراس. طبعا ظهر هذا الحديث الصحيح يعني من جميع رجال الثقات، بل يعني من ابن ابي ذئب سمى فوقه من الكفار، لكن الاوجه ان هذا الحديث شاذ معلوم، لأن هذا حديث ثابت قوي جدا تفرد في هذا اللفظ الحافظ الطبراني، لأن هذا الحديث يعني رواه يعني وكيع الكوفة في هذا الحديث، لكن طبعا اللفظ يختلف، فلعل اللفظ انقلب على الطبراني. فالحديث أخرجه أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي وهو من كبار الكفار عن وكيع، وكذلك أيضا صدر بن ماجه عن علي بن محمد التنافسي وهو أيضا ثقة صدر، اللهم عن وكيع طبعا يعني عن وكيع عن ابن أبي جد عن خالد بن شيبة عن أبي عطفان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا هو اللفظ الصحيح، استنجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ثم أيضا وكيع توبع وكيع بن الجراح توبع على هذا اللفظ، فأخرج من محمد عن يحيى بن سعيد القطان وعن هاشم بن قاسم وعن وزير بن هارون كلهم عن ابن ابي زيد عن أبي جاب عن قاضي الشيب عن أبي عطفان من عباس مرفوعا استنجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا. هذا هو اللفظ الصحيح. يعني ما محمد لم يتابع على هذا اللفظ، كذلك أيضا عبد الله لم يتابع على هذا اللفظ، لما إمام الحكايات الطبراني لم يتابع على هذا اللفظ، والخطأ لعله من الطبراني. نعم هذا هو الأقل من الخطأ من الطبراني، فلعله دخل عليه حديث في حديث، لأن يعني هذا الحديث يعني وجد نفس هذا الإسناد يعني عن وكيع نفسه، وأيضا وكيع فوزع توضع أيضا على هذا الإسناد، لكن المتن يختلف وهو استنجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، فهذا هو اللفظ الصحيح. مما يدل أيضا على شذوذ هذا الحديث إعراب أصحاب الكتب الستة عن رواية هذا الحديث، بل لعل أيضا يعني لعل أيضا هذه العلة حدثت بعد وفاة أصحاب الكتب الستة، لأن الخطأ الله أعلم من الطبراني، لو كان هذا الحديث يعني كان رواه أصحاب الكتب الستة خاصة أصحاب السنن، لأن يعني هذا كما هو ظاهر هذا الحديث أنه من أصح الأسانيد في هذا الباب، وإسناد يعني صحيح يعني في معجبة فقط، لكن يرجح من الخطأ من الطبراني، لذلك ما أحد رواه إلا الطبراني تفرد بهذا اللفظ، أي أصحاب الإمام أحمد عن هذا الحديث. كذلك أيضا كان ذكر الإمام أحمد في كتاب المسند، يعني ما رواه في كتاب المسند، ولا أصحاب أيضا الكثير جدا رواه عن الإمام أحمد بهذا اللفظ، كذلك أيضا ولا أصحاب عبد الله من الإمام أحمد، بل تفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله بن إمام أحمد الطبراني، ولعل من الطبراني طبعا دخل عليه حديث في حديث، لأن أيضا هناك أسانيد أخرى تروى عن ابن عباس طبعا بهذا اللفظ الرمان من الرأس، لكن جميع هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، ولعل دخل على الطبراني إسناد في إسناد فجعل هذا الإسناد لهذا المتن. والصحيح في لفظ هذا الإسناد هو استنجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، فالصحيح من ليس هناك حديث صحيح مرفوع في أن الأذنان من الرأس، لكن ثبت هذا عن الصحابة، هذا ثابت عن الصحابة، فثبت عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق وأيضا كتاب الأوسط بن المنذر، وأيضا الحديث تدل على هذا، حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما طبعا حديث ابن عباس يتقدم لنا في الدرس السابق عندما توضأ مسح برأسه ومسح أيضا على أذنيه، كذلك أيضا حديث المقدم معدي كوب، كذلك أيضا حديث أبو بيع بن معوذ، وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلهم عندما ذكر صفة وضوء رسول عليه الصلاة والسلام قالوا مسح براسه ثم مسح على أذنيه، فالأرجح في المسألة أن الأذنان تابعان للرأس، والجمهور ذهبوا إلى هذا، كذلك أيضا كما قلت ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة، وطبعا صال في هذا بعض التابعين، فذهب الزهري وغيره من أصحاب فعلنا أيضا قول آخر عن إمام الشافعي أن الأذنان تابعان للوجه، وسدلوا بقوله قول رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود اللهم سجد لك وجهي، سجد وجه الذي صوره وشق سمعه وبصره، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا هو دليله، لكن يجاب عن هذا بأن يعني طبعا هذا يعني في نوع من الإدمان، لكن الحديث صريحة في التي هو في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإدمان تابعان للرأس، كذلك أيضا ذهب بعض أهل العلم لأن الإدمان يعني عندما يوصل الوجه يوصل ظاهر أو ظاهر الإدمان مما يقابل الوجه يوصلان مع الوجه، وأما وأما خلف الأذنين فيمسحان مع الرأس، ومن ذهب إلى هذا الشعبي ومحمد بن سيرين من التابعين، وأيضا ذهب إلى هذا قول إسحاق بن راهوية، وهناك أيضا قول رابع أن الأذنان عضوان مستقلان ليس تابعان للرأس ولا للوجه، وأيضا هذا منقول عن الإمام الشافعي، وأيضا ذهب إلى هذا أبو الحوف ذهب إلى هذا القول، وأوضح الأقوال هو القول الأول لدلالة الحديث عليه، لأن جميع من وصف وضوء رسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا مسح برأسه يمسح على أذنيه، فهذا يدل على أن الأذنان تابعان للرأس، وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين، فذهب الجمهور إلى استحباب هذا الشيء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين من الحنابلة، عندهم أن مسح الأذنين مستحب، لكن متأخرين من الحنابلة ذهبوا لوجود هذا الشيء، وهذا هو المشهور في متن زاد المستثنى. نهاية المتقدمين الكنام وذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد نفسه. وذهب إسحاق الراهوية وهو أيضا رواية كما قلت عن الإمام أحمد إلى وجوب هذا الشيء. طبعا يستدلوا طبعا بهذه الحديث من كان فيها ضعف، لكن يعني يستدلوا ويستانس بها، كذلك أيضا بما نقل عن الصحابة. ما ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة إلى أنه يستحب مسح الأذنين ولا يجب مسح الأذنين. فالمسألة يعني الخلاف فيها قوي، لعل الأحوط الإنسان أن يمسح الأذنين. طبعا يعني دليل شيخ الإسلام يعني هذه الحديث لم تثبت، وكذلك أيضا يعني بعض الحديث التي وصلت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنه كان يمسح الأذنين، كما هو الثابت في حديث عثمان بن عفان. ثبت في حديث طبعا الروايات الصحيحة من حديث عثمان لم يذكر أنه كان يمسح على أذنيه. فشيخ الإسلام استدل بهذا وبغيره على أن مسح الأذنين لا يجب، وهذا أيضا يرجحه المنذر الضخم المنذر في كتابه الأوسط. والخلاف يعني مسألة قوية، لعل الأفضل يعني الإنسان عن باب الاحتياط يمسح على أذنيه خروجا من الخلاف. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أنس حديث أنس أخرجه الدارقطني، وفيه عبد الحكم وهو لا يحتج به كما قال الدارقطني. بعد ما أخرج قال فيه عبد الحكم وهو لا يحتج به. قال من طريق آخر عند ابن عدي وفي إسناده يزيد بن أبان وقاش وهو المضطرة، يزيد بن أبان ضعيف جدا فلا يحتج به. وكما قلت ليس هناك حديث صحيح موضوع ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأقوم هناك هو حديث أبي أمامة. ومن ذهب إلى تبعين جميع الحديث الواردة في الباب الخاطر البيهقي، كذلك أيضا قبل الحافظ أبو جعفر العقيلي فقال الرواية في هذا الباب لينة، كذلك أيضا النووي في كتابه مبني على شرح المهذب ذهب إلى تبعين في هذا الحديث، كذلك أيضا الحافظ نعم أبو عيسى التمري كأنه يذهب إلى هذا. فما ذكر في الباب إلا هذا الحديث المقال في الباب عن أنس، وأيضا ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا الحافظ بن حجر ذهب إلى تبعيد هذا الحديث، لأن في كتابه تلخيص الحبيب ضعف جميع الحديث الواردة في هذا الباب، جميع الحديث علها وضعفها. ما أكون بعض الإمام المتأخرين ذهبوا إلى ثبوت هذه الأحاديث، فابن نفيس العيد ذهب إلى ثبوت بعض هذا الحديث رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا الحديث بالذات حسن بالدخل إيش حسن إسناد هذا الحديث. كذلك أيضا من سيد الناس وغيره من أهل العلم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. أما ما نقل بعض العلماء أن الإمام أحمد يقوي هذا الحديث، فاستدل بما سئل أبو داود، سئل أبو داود أو غيره سأل الإمام أحمد قال هل وجدنا من الراس؟ قال نعم. فقال هذا فيه أن الإمام أحمد يعني يقوي هذا الحديث. طبعا هذا ليس بالصحيح، لأن يعني يفهم من الحديث الأخرى أن الوجدنا من الراس، فلم يقل الإمام أحمد أنه قوى هذه الحديث. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذات القائم. طبعا هذا وعيد ما قلناه سابقا أن الحسن ليس على بابه عند الترمذي، الحديث الحسن ليس على بابه عند الترمذي، بل الحديث الحسن في الغالب عند الترمذي يكون حديث فيه علة أو فيه ضعف في الغالب أبدا. فالترمذي إذا حسن حديث يكون هذا الحديث ضعيف عنده، ما أقول ضعيف أنه يكون فيه ضعف أو فيه علة عند الترمذي، لكن إذا صح حديث فتمسك به. في الغالب إذا صح حديث الترمذي فهو صحيح، وتكلمنا على هذا السابق وقلنا أن تصحيح الترمذي فوق تصحيح الدارقطني، وتصحيح أيضا للقصيم وابن حبان والحاكم، وأيضا صحيح المختار الحافظ المقدسي، فتصحيح الترمذي مقدم على هؤلاء. وفي الغالب إذا صح الترمذي في الغالب تجد أن هذا الحديث صحيح. فهم الترمذي جمع بين قول حسن وقال إسناده ليس بذاك القائم، فهذا ما ينافي تضعيف هذا الحديث، يعني تضعيف هذا الحديث مع تحسين لا يتنافيان، لأن التحسين عند الترمذي ليس على بابه، بل هو في الغالب يكون فيه ضعف. وأيضا من ضعف هذا الحديث موسى بن هارون، موسى بن هارون الحافظ ضعف هذا الحديث، كذلك أيضا الحافظ الحسن الدارقطني رجح وقف هذا الحديث، كذلك أيضا الحافظ بن حجر رجح وقف هذا الحديث. يعني المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى تبعيد هذا الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الغنين من وأسود يقول سفيان الثوري وابن مباد والشافعي وآخر وإسحاق، كما قلت هذا هو مذهب الجمهور وهذا هو القول الصحيح بدلالة الأحاديث على هذا الشيء. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الغنين كمن الوجه وما أدبر كمن الرأس، وهذا منقول عن محمد بن سيرين وهو ثابت عنه، ذلك أيضا منقول عن الشعبي. وقال إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنبلي المعروف بإسحاق بن راهوية قال واختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه، وهذا طبعا أيضا قول في مذهب الإمام الشافعي. وأيضا في رواية عن الإمام الشافعي وهي قال هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد، يعني جعل الاثنين عضو مستقر. وأيضا ممن ذهب إلى هذا من أهل العلم أبو ثور ذهب إلى هذا القول، والأفضل هو طبعا القول الأول بدلالة الحديث عليه.
حدثنا قتيبة بن هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن نصر بن لبيد بن قبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت تحلل الأصابع. قال ابن جابر عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الكوفي وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن سبيل بن مسلم. حدثنا إبراهيم سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الجناد عن موسى بن عقبة عن خالد بن مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
اللي بعده
حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن يعيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الخزري عن المستورد بن شداد الكوفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دلت أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الذي
إذا انتفج الحديث السابق صدر أبو داود والطاوطني والبيهقي والإمام أحمد وابن عدي في كتابه الكامل والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار. كما ذكرنا يعني بعض الروايات مرفوعة وبعضها موقوفة وبعضها بالشكل. طبعا في مسألة تتعلق بمسح الأذنين، هي مسألة تجديد الماء للأذنين، فبعض العلم ذهب إلى أنه يستحب تجديد الماء للأذنين، ومن ذهب إلى هذا الإمام مالك وإمام الشافعي والرواية عن الإمام أحمد ذهب إلى أنه يستحب تجديد الماء عند مسح الأذنين، وأيضا هي ثابت عن عبد الله بن عمر كما رواه الإمام مالك الموطأ، وأيضا مستجد لهم بحديث مرفوع رواه البيهقي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. طبعا أيضا ظهر هذا الحديث الصحيح لكنه معلول وشاذ، أن الروايات الصحيحة التي قال الإمام مسلم عن ابن وهب نفسه أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، الروايات الصحيحة كما رواه إمام مسلم عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد العيلي وأبو الطاهر ثلاثتهم عن ابن وهب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، فهذه رواية شاذة. ومن ذهب أيضا لشذوذ هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك أيضا تلميذ العلامة ابن القيم ذهب لشذوذ هذه الرواية. بالفعل أصل في مسلم، نعم الأصل هو هذا أنه أخذ لرأسه ماء جديدا وليس لأذنيه. الحديث في مسلم نعم ومن ذلك ابن وهب نفسه، فالهيثم المخارجة هو الذي أخطأ على عبد الله بن وهب فجعل فقلب الحديث، جعل أخذ ماء جديدا لأذنيه وليس لرأسه، والصحيح نقول ماء أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، هذا هو الصحيح كما في رواية إمام مسلم وفق أصحاب ابن وهب على هذا، فتعتبر الرواية المخالفة رواية اتفاق عن الرواية تعتبر شاذة.
يقصد
أصله هو هذا، نعم من أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، لأن الحديث نفس الإسناد عن ابن وهب فوقع الخلاف على ابن وهب والخطأ من الراوي عن ابن وهب. فالصحيح يعني مثلا لا يستحب اخذ ماء جديد الاذنين تابعان لرايه، وهذا الذي ثبت في السنه، لم يثبت في السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ ماء جديدا لراسه لاذنين، فعندما يمسح راسه يمسح اذنين مع راسه بنفس الماء. ايضا من ذهب الى هذا او بكر من منذر صاحب كتاب الاوسط، فهذا هو الصحيح في المساله. قد يقول قائل يعني مثلا ابن عمر انه كان يجدد الماء لمسح اذنين، نقول هذا موقوف على عبد الله بن عمر، هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وثبت في السنة ما يخالف هذا، إن في السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح اذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه. والصحيح في المسألة أنه لا يستحب تجديد مسح الاذنين. وأيضا بعض العلماء ذهب إلى أنه يستحب التكليف في المسح في مسح الاذنين، يستحب أنه يمسح اذنيه ثلاثا، وهذا أيضا في مذهب الإمام الشافعي. طبعا هذا فرع عن ايضا نعم مسح الراس اذا كان الخلاف سابقا في هذه المساله. وقلنا بعض العلم ذهب الى انه يستحب تجديد مسح الراس او تطوير مسح الراس، والصحيح في المساله انه يعني لا يمسح الا مره واحده، واذا كنا ندل على ذلك وقلنا هذا هو الثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه كما هو في حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن ابي طالب وغيرها من الاحاديث، كلها تذكر انه مسح الراس مره واحده، ليس هناك تكرار في مسح الراس، هذا هو الصحيح في هذه المساله. قال حدثنا قتيبة وهناد، وهناد ايضا تقدم لنا كثيرا، وهناد هو ابن الصبي ابو الصبي التميمي، فهو ثقة مجتمع الحديث ومشهور بالزهد والعبادة، وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي، وأيضا تقدم الكلام عن وكيع وقلنا هو من كبار أئمة المسلمين ومن كبار الحفاظ في عصره، وكيع من كبار الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 وقيل في نهاية عام 96 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو الثوري، طبعا الغالب على وكيع أن يروي عن سفيان الثوري، وإذا أراد أن يروي عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا بن عيينة، يقيد سفيان فيقول حدثنا بن عيينة، وهذه هي القاعدة. إذا كان شخص معروف برواية عن شخص ويروي أيضا عن شخص اسمه مثل هذا الشخص، فبالنسبة للمعروف يطلق اسمه ولا يقيده، وإذا روى عن الشخص الآخر الذي هو مثل عنه يقول يعني يذكر تقييده فيذكر نسب هذا الشخص، مثل وكيع إذا روى عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا سفيان بن عيينة لا بد يقيد، وإذا روى عن الثوري يقول حدثنا سفيان. وفي الغالب يعني في الغالب ليس طبعا دائما لكن في الغالب إذا وقف سفيان فهو الثوري، لكن هذا أيضا يرجع إلى نفس الوقت، لا بد يعني ما وقف أصحاب سفيان الثوري وأصحاب سفيان بن عيينة وهم لله الحمد معروفين، لأن سفيان الثوري يعني متقدم على سفيان بن عيينة، وأيضا سفيان بن عيينة تأخر وفاته جدا، فأصحاب سفيان الثوري معروفين وأصحاب سفيان بن عيينة معروفين، ولا يخفى هذا إلا على يعني من لم يعني يبحث على شيء أو يكتب من نظر في سوء الحديث. ومر علينا بعض العلم جعل يعني عندما روى الحميدي عن سفيان قال سفيان هذا هو الثوري، وهذا خطأ لأن الحميدي ما رجع عين أبدا سفيان الثوري، بل هو تلميذ سفيان معين درس عليه وأخذ عنه علم الحديث والسنة. وأيضا في مصر تنبهنا عليه سابقا، وقلنا أن بعض أيضا بعض أهل العلم يعني عندما روى علي بن المدينة عن سفيان قال سفيان هو الثوري، وأيضا هذا خطأ لأن ابن المدينة لم يرى بعينه أبدا سفيان الثوري، بل هو تلميذ ابن عين ودرس عليه. نعم، سفيان من طلق السابعة في عام 61 و100. أنا بهاشم، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير الحجازي المكي، وهو ثقة بالاتفاق. أبو هاشم ثقة بالاتفاق. عن عاصم بن لقيط من الصبرة، وعاصم بن لقيط وثقه النسائي وكذلك أيضا ابن حبان. وأيضا الأئمة صححوا حديث عاصم هذا، وعاصم ثقة مثل ثقة النسائي وابن حبان له، وأيضا في تصحيح العلماء لحديثه. ولقيط بن صبرة هو العقيلي صحابي جليل. والله في نوع من الجهالة، نعم، لأنه ما له من حديث إلا يعني هذا الحديث المشهور، لا أيضا يعني يمكن حديثين أو ثلاثة، ولعل ممكن يعني حديث واحد، لكن يعني هاي طبعا توثيق المسائل لهذا الشخص يدل على أنه يعني درس حديث هذا الشخص وإن كانت قليلة فوجدها مستقيمة ووثق. والنسائي كما ذكرنا سابقا أنه يوثق المجاهيل، وطبعا الجمهور على هذا الشيء، لكن على حسب القواعد والشروط. لم يتفاوض ابن حبان بهذا، بل الذي تفاوض فيه ابن حبان انه جعل هذا قاعده، ان كل مجلس له ثقه عنده، هذه قاعده جعلها ابن حبان. لكن الجمهور ليسوا على هذه القاعده، وانما يوثقون الراوي على حسب القرائن. وممن يفعل هذا ابن معين والنسائي وابو زعراج والمراد، كذلك ايضا تجد بعض المجاهيل موجودين في كتاب الامام مسلم، لعل الامام مسلم هو ان تتفق مع 30 شخص مدخول. وكذلك ايضا الائمه يعني يستهلون في تصحيح حديث اللي فيه جهالة، وذكرنا سابقا وقلنا يعني لابد، قلنا أن هناك شروط في توثيق هؤلاء المجاهيل، وأيضا يعني لابد من تطبيق هذه الشروط على حديث هؤلاء، وذكرنا عليه على هذا كثيرا فيما سبق. فعاصم الأوجه أنه ثقة في حديثه، قد يكون حاله يعني في نوع من الجهالة، لكن الأوجه في حديثه أنه ثقة. أنا به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فصلي للأصابع، لأن يعني نذكر أول شيء كلام على الحديث بعدين كلام على قطع الحديث. قال الحديث إسناد صحيح، لماذا إسناد صحيح؟ من جميع رجال ثقات، جميع رجال ثقات، فإذا الحديث صحيح، وقد صححه العلماء، ثم صححه أبو عيسى الثوري كما هو هنا، كذلك أيضا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن قطان والبغوي. الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتاب المسند، وابن أبي شيبة المسند، وأحمد وعبد الرزاق والنسائي وأبو داود وابن ماجه، والباوي في شرح السنة، وابن داود في المنطقة، والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر في كتاب الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، كذلك أيضا كما قال ابن مكثم أيضا أخرجه في كتابه المعرفة. وأيضا ممن صح هذا الحديث الحافظ بن حجر. فشوف اتفاق من العلم على تصحيح هذا الحديث، والحديث من رجال اتفاق. ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم انه يصلي الاصابع رجليه في الوضوء، الذي يقول احمد واسحاق، وقال اسحاق يصلي الاصابع رجليه في الوضوء. ابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير المكي. ثم قال ابو عيسى حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهري، هو ابراهيم بن سعيد ايضا الجمهور على توثيقه، فهو ثقة كذب. اسماعيل بن سعيد ابراهيم بن سعيد الجوهري ثقة كذب، وهو المتفق العاشر، وتوفي عام 49 وقيل بعد 50 و200. ولم يتكلم فيه الا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال عن ابراهيم بن سعيد: فرأيت في مجلس ابي نعيم وابو نعيم يحدث وهو نائم. طبعا هذا جر عند اهل الحديث، لكن يعني بما ان ابراهيم بن سعيد من الثقات الاسباب، فيحمل هذا على انه يعني سمع هذا الحديث الذي يحدث فيه أبو نعيم، لعله سمع هذا الحديث سابقا، فلذلك لم ينتبه إلى تحديث أبو نعيم. وأبو نعيم سعيد معروف يعني بكثرة الرواية، وكان لا يكتفي في سماع الحديث من رواه بل يسمع الحديث تكرارا ومرارا لكي يثبت في ذهنه. فلعل يعني هنا سمع هذا الحديث أدت مراته لغاية تساهل في سماع الحديث ونام في المجلس سفيان ونام في المجلس أبو نعيم. وقال كما قلت لا يعني هذا القول الصحيح مثل إبراهيم السعيد لا يجرح هذا الشيء لأن يعني الجمهور على توثيقه وهو ثقة ترك معروف أيضا في كثرة الرواية وحديثه مستقيمة فلم يرد الحديث منكر. قال حدثنا سالم بن حميد بن جعفر هو الأنصاري المدني نبيل بغداد وهو من كبار الطبقة العاشرة وسفيان 1920. والأرجح في سالم بن حميد أنه لا بأس به هذا الأرجح في حاله كما ذهب إلى ذلك صالح جزرة وكذلك أيضا يحرم المعين. قالوا عن هذا عن سالم بن حميد قالوا لا بأس به وتكلم فيه بحاكم بن حبان. وطبعا كلام بحاكم بن حبان هنا يعني لا يقبل. لماذا؟ لأنه كلام غير مفسر من غير معارض بتوثيق مرتقة وهو ابن معين وصالح جزرة ويحيى بن معين كما قلت أمكن من
ويعتمد بأقواله كما لكن أيضا الشخص الذي يفسر الذي يعني عندما يتكلم في أحد الرواه يفسر كلامه أو يفسر كلامه كما لكن سابقا في المدينة يعني معروف بالتفصيل في كلامه على الرواه وإن كان هذا التفصيل قليلا معروف بهذا. كذلك أيضا تلاميذه البخاري ويعتمد الشيخ السدوسي معروفين في التفصيل عند كلام الرواه وخاصة يعتمد الشيخ السدوسي فمثل هؤلاء هم من يعتمد بكلامهم ويعني قدم كلام هؤلاء عند الصلاة في أحد الرواة. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سماك وهو عبد الله بن ذكوان المدني نزيل بغداد المطلق الصالح في شعام 74 و100. وعبد الرحمن بن أبي سماك في الصلاة لكن على الأوجه أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فما رواه المدنيين عن عبد الرحمن بن أبي سماك ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان فهذا أقوى حديثه، فيحكم على هذا بأنه جيد أو حسن، أقوى حديث ما رواه المدنيون عنه، ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبو زناد والد عبد الرحمن، لأنه يعني عندما كان في المدينة كان حديثه مستقيم، وعندما انتقل إلى بغداد ساء حفظه، وذلك فرقنا بين رواية المدنيين ورواية غيرهم. وكذلك أيضا موصوف بأنه من أفضل الناس في هشام بن عروة، ثم وصف ابن معين بذلك، كذلك أيضا ابن معين وصف بأنه يقدم في أبيه، وهو معروف أيضا برواية عن أبيه، وذلك يقدم في روايته عن أبيه وعن هشام بن عروة، ويكون أيضا تلاميذه أو رواية عنه من المدنيين. هذا قسم أول من حديثه. قسم الثاني من حديثه أن يكون روايا عنه أحد المدنيين، ولا يكون شيخه هشام بن عروة أو أبو زناد، وهذا دون الأول فهو أيضا حسن. القسم الثالث هو ما رواه البغداديون عنه، والجمهور على تضعيف هذا، الجمهور تكلموا في رواية البغداديين عنه، فطبعا لعله في الأفضل في رواية البغداديين عنه أن فيها ضعف. وحدثني بعض الأخوان أن العلامة المعلمي قسم حديث عبد الرحمن إلى خمسة أقسام، لكن ما وقف على كلام المعلمي في هذا، وحسب ما تبين لي أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عن موسى بن عقبة هو الأسدي مولى آل السفور، وموسى بن عقبة ثقة في السد وإمام في المغازي، وقد أكمل أئمة على مغازيه، فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إن مغازي سفيان من مغازي موسى بن عقبة هي من أصح المغازي. وموسى بن عقبة من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 41 من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 41 وقيل بعد ذلك. عن صالح مولى التوأمة، صالح بن مجهان المدني مولى التوأمة، وصالح حديث ينقسم إلى قسمين، ما رواه المتقدمون عنه فهو حسن، وما رواه المتأخرين عنه لا يهتد به لأنه اختلط وساع حفظه جدا حتى أصيب بالتحريف. رواية المتأخرين لا تقبل، ومن المتأخرين الذي روى عن صالح مولى التوأمة هو سفيان الثوري وابن عيينة. أما رواية المستقيمين عنه وذكروا أن ممن روى عنه قديما ابن جريج وكذلك إياد بن سعد وابن أبي ذر، قال إن هؤلاء الثلاثة روى عنه قديما، ممن ذكر ذلك ابن عدي وكذلك أيضا ابن معين. لكن وقع خلاف في رواية ابن أبي ذر، فالإمام أحمد قال إن ابن أبي ذر روى عنه أخيرا، لكن خالف في ذلك يحيى بن معين وابن جريج، يحيى بن معين وابن عدي، فقالوا إن ابن أبي ذر روى عنه قديما. وأيضا موسى بن عقبة أيضا يعني لعل الأقرب أنه روى عنه قديما، لأن موسى بن عقبة متقدم وكان متقدما. وأيضا نص على ذلك الحافظ البوصيري صاحب الصلاعب، فقال أن موسى بن عقبة روى عنه قديما، ويدل على هذا أن موسى بن عقبة متقدم وكان متقدما. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل بين صابع يديك ورجليك، قال عيسى هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا الحديث فعلى الأقرب أنه يعني إسناد لا بأس به، لأن صالح بن الحميد مدني، وإن كان نزل بغداد طبعا يعني هنا يمكن شك في رواية سعيد بن أبي حميد، هل سمع منه في بغداد أو سمع منه في المدينة، لأنه سكن المدينة لأنه كان له مدينة ثم انتقل إلى بغداد. لكن صالح بن أبي حميد تابعه سليمان بن داود الهاشمي، داود بن سليمان الهاشمي، ويقول ابن المديني إن حديث داود بن سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن بن سناد مقاربة، تقوى رواية داود بن سليمان الهاشمي، فلعل هنا الإسناد لا بأس به. وأيضا مسلم عقبة كما قلنا هو عن صالح قبل أن يتغير، فهذا الإسناد لا بأس به. ثم أيضا يعني الأحاديث التي تقدمت والتي تأتي تشهد لهذا الحديث. نعم. 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 أن نعبد أن البصير هو المتقدمين، يعني هم المتقدمين، لكن كان البصير نص على هذا فهذا يعني يؤيد كلام البصير. كيف؟ نعم. وكان ذكر هذا البخاري طبعا هذا يؤيد كلام البصير، وأيضا يؤيد هذا أن المسلم أصلا متقدم. كان محمد هنا نقول هذا منشود لما نحن، هذا منشود لما نحن من رواية البخاري عنه، يعني هنا اللي يقول هو يفسر كلام البخاري هذا هذا ما يقصد هذا. طيب الآن من يضع السماء الثاني يقول أن البخاري كان يضع السماء مسلم حفظة نعم طيب
قال مسلم ولكن يمكنك أسمعين أخيرا ويروى أنه لا
تكون حتى هذا ما يستطيع كيف أسمعينه أخيرا قال ما أسمعينه
أسمعينه
لا حتى هذا ما يدل يعني كلام ما يدل على هذا نفس هذا الكلام من كل علم ما
نحن
والله يوم من هذا أكثر من كلمة من هذا الكلام أكثر من جاء كلام المصاري أظن هذا موجود كما أخذ بالتهديد أن ما نحن في ابن أبي ديك خاصة ليس في مسلم حق لعل وفع الصرف في التهديد يمكن لأن التهديد ما هو بالصرف ثم قال أبو عيسى حدثنا قتيبة قال حدثني من لهيعة أبو لهيعة بن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عبد الله المصري وأبو لهيعة تقدم الكلام عليه ويعني الأقوال المطلبة لعل الأقوال فيه تنقص إلى خمسة أقسام فمنهم من ضعف مطلقا ومنهم من وثق مطلقا كما هو مقول عن أحمد وخالد المصري ومنهم أيضا من فصل في حاله فقال رواية الأبادلة وغيرهم أيضا ممن هو مثل الأبادلة ممن سمعهم قديما أقوى من غيرهم لكن أيضا لا يقتصد به وهذا هو مدى الجمهور وبعض جعل رواية الأبادلة عنه صحيحة لعل هذا هو أغلب الأقوال في باللهية لعل أغلب الأقوال هو من يعني قوى من جعل رواية الأبادلة صحيحة وما فيش من رواية الأبادلة أقوى من غيره لكن تجعل صحيحة لعل هذا من أغلب الأقوال في المصري حتى يعني من وثقه مطلقا وراه من وصاله المصري أقوى من هذا القول فأقوى الأقوال في باللهية أنه لا يقتدي به هذا هو أقوى الأقوال فيه وهذا هو مدى الجمهور لكن ما في شك من رواية الأبادلة وغير العبادلة من الذين سمعوا قديما أقوى من غيرهم طبعا ليس بس العبادلة فقط من سمعوا قديما أيضا عبد الرحمن المهدي وكتب بن سعيد وغيرهم كتب بن سعيد العشرة سمعوا من باللهيعة قديما فأقوى الأقوال فيه هو أن لا يقتدي به لكن رواية العبادلة أقوى من غيرهم ولعل القول الثاني من حيث القوة في باللهيعة أنه يعني حديث يحسن ويقوى أما القول بأن رواية العبادلة صحيح فهذا أقوى الأقوال في باللهيعة وتقدم الكلام سابقا عن عبد اللهيعة عن يزيد بن عمرو والمعافي المصري وهو صديق من الطبقة الرابعة وقال ابو حاتم عن يزيد بن عمرو لا باس به وقال ابن حبان وذكر ابن حبان في الثقات فهو كما قال حال بن حجر صديق عن ابي عبد الرحمن الفضلي وابو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد الفضلي المصري وهو ثقة مبصر من الحديث وهو من الطبقة الثالثة وتسع عام مئة
المستور المشباب الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ جلس أصابع رجليه بخنصره. طبعا العلماء اتفقوا على أن بيت الأصابع أو تخليل الأصابع مستحب وسنة. هذا هو مذهب أهل العلم من المتقدمين، لكن نقل عن بعض المتأخرين كالشوكاني وأيضا صاحب تحفة الأحوذي المباركوني ذهبوا إلى وجود هذا الشيء، ذهبوا إلى وجود تخليل الأصابع، لكن المتقدمين لم ينقل عنهم هذا، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ تخلل الأصابع، وقالوا هذا أمر وليس هناك صارف لهذا الأمر. لكن يحتج على هؤلاء أن الإجماع القديم يدل على أن هذا سنة وليس بواجب، فيحمل هذا على يعني إذا كان الماء لا يصل إلى خلل الأصابع فهنا يجب، إذا كان الماء لا يصل إلى بعض الأصابع وإلى خلل الأصابع فهنا يجب على الإنسان أن يخلل أصابعه، لأنه يعني يجب أن يصل الماء إلى جميع اليد، فإذا كان الماء يجب أن يصل إليه الماء فهنا يجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى هذا الجزء الذي لم يصل إليه. فلعل هذا الأمر يحمل على هذا الشيء. طبعا الأولى الإنسان أن يصلي الأصابع لهذا الأمر المنقول أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وضع خلاف يعني هل تصلي الأصابع اليدين أو الرجلين أو كلتيهما، فالأرجح أن أصابع اليدين والرجلين، إلى الحديث معاد قال يتوضأ تصلي الأصابع، فهذا يحمل على أصابع اليدين وأصابع الرجلين. طبعا نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في نعم أصدقنا الصفر من قل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تحرير أصابع من كان يجلد أصابع رجليه بخنصره، هذه الصفة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من اللهية متابع تابع من مالك الليث بن سعد كما رواه البيهقي. البيهقي أخذ هذا الحديث من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري وابن لهيعة، فابن لهيعة هنا توجع على هذا الحديث، فلعل الأخذ من هذا الحديث ثابت، وقد صح هذا الحديث من قطان. طبعا هناك علة ترد على هذا وهو الكلام في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لكن لعل الأرجح في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنه صدوق حسن الحديث، لعل هذا هو الأرجح فيه. طبعا الصفة التخليل الأصابع ثم هو في رواية المستور المشبات أنه يعني كان يبلغ أصابع الليل بخنصره ويبدأ أول بيمين ثم باليسار، يعني طبعا السنة تقديم اليمين. ثم فيما يتعلق بتخليل حديث من عباس، فقد أخذ حديث من عباس الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. رواه من أبي شيبة وكفنا ابن عباس فقال حدثنا أبو شيب عن عنوان من أبي عطاء قال رأيت ابن عباس إذا توضع صلل بين أصابع بين أصابعه، وهذا الإسناد المقول إسناد الحسن لأن عنوان أبي عطاء الأرجح أنه صدوق. أما حديث مستوي بن شداد فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه والراوي في شرح السنة، أخذوا هذا الحديث المستور كلهم من طريق ابن لهيعة، وكما قلت ابن لهيعة توجع في رواية البيهقي فتابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث. أما حديث الأيوب الذي أشار إليه الطيري فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وكذلك أيضا في مسنده كما في مطالب العالية من حافظ بن حجر، وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير كل من طريق واصل بن الساعد عن أبي ثورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري وإسناده ساقط، لأن رواه بن الساعد ضعيف كذلك أبو ثورة أيضا ضعيف. الحمد لله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
الحديث يعني له طرق كثيرة. ما الشخصين الكثير طرق الحديث حتى حديث يعني لذا أن الإمام نظام تفعل هنا طرق كثيرة طرق عن الصحابة. إيه خلال بينه العلم ما ذهب إلى أنه واحد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وأيضا البخاري اختار هذا القول وذهب إلى التفريق بينهما علي بن المديني وابن أبي خيثمة وغيره يعني ما بغادر في هذه المسألة حتى القول هذا وغير ما رجحوا أغادر في هذه المسألة وإن كان قبل حدث التفريق كان من علي التفريق بينهما حديث الوزين في العقيدة نعم كل من ذلك وكذا من حدث لكن يعني طبعا لعل يعني هذا الاسناد لا بأس به ودائما سلم التيمية يدخله ويستدل به وهذا يقول على انه ثابت عند شيخ الاسلام واسناده لا بأس به فينا الإنسان يستدل كذلك أيضا ابن القيم ودائما الإنسان يستدل أو كثير ما يستدل بهذا الحديث وهذا لا بأس به وإن كان وقع فيه جهالة مثل ابن حدش لا ثم مثل ابن حدش يعني تابع متقدم وأيضا ما حد تكلم فيه هو حديث يعني كان يخالف حديث أخرى فلعل إسناد هذا الحديث لا بأس به. هنا ليس معنى واحد لكن هنا يعني كان يدرك أصابع في الكونسل يعني معناه واحد هنا يعني فهم أو صنع التبليغ بمعنى التخليل هذا من يمكن هذا من يمكن يعني من يمكن لعل في اليد في كونسل يد اليسرى لأن هذه هي القاعدة من باب زيادة الفضل فتستعمل اليسرى نعم هنا نقول الكلام الفقه نقول الكلام الفقه يعني هنا يعني كتب الحديث موضوع أو يعني أثر نقول عن الصحابة من يكتب هذا الشيء فيما أعلم يعني هم شيء معروف مكان هذا الشخص الذي جاء هذا هم شيء وعندما تتكافى من جاء هذا ينظر إلى جوه المفسر يكون من جوه المفسر فمكبر نعم لأن هذا مع زيادة علم وهذا الشيء طبعا يعني ما يكفي فيها الكلام النظري لازم تطبيق عمل فالنظري ما يكفي في هذا الشيء
هذا يقدم التضعيف بجواب كل جمهور
يعني شبه اتفاق حتى الآن نقل اتفاق على قضايا كل هيئة إذا انتهى المقدس نقل اتفاق فذلك أيضا بين يعني مذهب أو أغلب المقال على قضايا كل هيئة مقدس لكن قال الضيافتي هي تبلغيه هي تبلغيه فقد نص على هذا أولاك عذاب له وأيضا منه مثل عذاب من السنة منه قديمة هي تبلغيه